صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. لليوم السادس على التوالي تجدد الاشتباكات في باب العمود بمدينة القدس. إصابات واعتقالات خلال مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال وبين أهالي يافا. 4 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. تفاصيل الأنباء يقروها على حضراتكم محمد باقري. أصيب 4 شبان مقدسيين خلال قمع قوات الاحتلال المصلين بعد تأديتهم صلاة التراويح بالمسجد الأقصى لليوم السادس على التوالي. وأفادت مصادر مقدسية بأن الاحتلال استخدم المياه العادمة لقمع المواطنين قرب باب العمود، حيث اندلعت مواجهات عنيفة. وتزامن ذلك مع حضور مستوطنين لعمليات القمع على رأس عضو الكنيسة إسرائيل سيموتريتش، بعد دعوات لمشاركة شرطة الاحتلال ودعمها باعتداءاتها على المقدسيين. وحول تصعيد الاحتلال من اعتداءاته اليومية بحق المواطنين المقدسيين ومنعهم من أداء الصلاة في الأقصى، يقول الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب.
رمضان أوبك حسابات الاحتلال وسياسة الاحتلال، حيث أن سلطات الاحتلال تعمل على مدار العام على تفريغ المسجد الأقصى المبارك، إبعاد المرابطين والمرابطات، إبعاد الناس إتاحة الفرصة أمام غلاة المتطرفين والمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى وأداء طقوسهم التلمودية. ولذلك هذه الأعداد والكميات التي تفاجئ الاحتلال في صلوات الفجر وصلوات التراويح أيضا للمسجد الأقصى تغيظ الاحتلال، والاحتلال يعمل على يعني تفريغ هذا المسجد. فكل ما قام به الاحتلال خلال العام هباء منثورا يضيع في خلال هذه الفترة. لذلك يحاول الاحتلال على الانتقام من المصلين، وخاصة عند خروجهم من المسجد لإخافتهم بداية، وهو في ذلك أنه بهذه الإجراءات لن يعود جزء من هؤلاء إلى المسجد الأقصى. ولكن الاحتلال واضح جدا أنه لا يعلم مدى ارتباط المقدسيين والمسلمين مسجد الأقصى، ولذلك كلما ازداد ضعف ازداد الثبات والصمود، ولذلك بدأت هذه الاعتداءات منذ اليوم الأول من شهر رمضان. وأظن أن أي إجراء أي عمل يغيظ الاحتلال يجب أن نكون معه والنقد معه وأن يستمر، لأن يجب أن تصل رسالة للاحتلال أن الاحتلال لا يستطيع ما دام هناك أهل القدس وفلسطينيين وما زال الناس في مدينة القدس، لن يستطيع، ربما يستطيع بقوة السلاح السيطرة، ولكنه لن يستطيع إخضاع أهل القدس والمقدسيين.
أصيب عشرة الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة اندلعت ليلا في يافا بين أهل المدينة من جهة وأقوى الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى. اندلعت المواجهات إثر خروج المستوطنين في مسيرة استفزازية ردا على تظاهرات أهل يافا ضد شركة عميدار التي تعمل على تصفية منازلهم. واعتقلت شرطة الاحتلال 3 شبان فلسطينيين، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز على الأهالي واعتدت عليهم بالضرب، ومن بينهم الشيخ أحمد أبو عجوة إمام مسجد حسن بك. زميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
صحيح أن للنكبة تاريخا علما يرتبط بعام 48، إلا أن هذه السنة أصبحت انعكاسا لمخططات التهجير في كل زمان ومكان. في حي العجم بيافا أصل النكبة ولبها تتجدد المساعي الإسرائيلية لإخراج عائلات فلسطينية من ديارها. مرت أيام على التظاهرات الأسبوعية لأهالي يافا ضد محاولات شركة عميدار الإسرائيلية طرده من بيوتهم قبل أن تعود إلى الواجهة مترافقة مع مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان حي العجم وعشرات المستوطنين الذين انتقلوا من الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة. وبدأت المواجهات إثر محاولة عشرات المستوطنين اقتحام بيوت تعود لشابين وقعت بينهم وبين أنصار الحاخام إلياهو مالي مشادة سابقة، وتدخلت مجموعة من الشبان للتصدي للمستوطنين، فأطلقت شرطة الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والدخان من أجل تفريقهم، واعتدت على بعض الشبان بالضرب فيما اعتقلت عددا منهم، ولاحقت آخرين بطائرة مروحية بذريعة أنهم أحرقوا إطارات وحاويات نفايات خلال التظاهرات. يسكن الشابان في مبنى فلسطيني بحي العجم كانت قد تمت مصادرته بعد النكبة على أنه أملاك غائبين، وتتمحور القضية هنا حول محاولات الحاخام إلياهو مالي شراء المبنى ومساعي شركة عميدار التي تدير البيوت الفلسطينية الاستيلاء عليها وتصفيتها بعدما هجر الاحتلال سكانها منها عام 48، ولا يزال حتى اللحظة يسكنها فلسطينيون كمستأجرين محميين. ولهذا الهدف تعتزم الشركة الإسرائيلية الحكومية عرض هذه البيوت في المزاد العلني بأسعار باهظة، بحيث لا تستطيع العائلات الفلسطينية في يافا منافستها، مما يهدد بفقدانها لمصلحة المستوطنين ما من شأنه تهجير مئات الفلسطينيين. لكن مخططات التهويد يقابلها رفض شعبي ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء على أهالي يافا وأراضيها وبيوتها، ولن تنجح محاولات التهجير كما يؤكد نواب في القائمة المشتركة. يقف أهالي الحي بالمرصاد لمساعي الكيان موازنة الكفة ديمغرافيا، وقد تولى هذه المهمة الحاخام إلياهو المعروف بانتمائه إلى جمعية عطيرات كوهانيم، وهي المسؤولة عن المشروع استيطاني في القدس، والتي برز اسمها في عمليات بيع أرض أملاك الكنيسة اليونانية في القدس المحتلة.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوم الاثنين بأن الأسير عماد سوارك المضرب عن الطعام منذ 34 يوما ضد اعتقاله الإداري يقبع في عزل سجن عسقلان بظروف احتجازية قاسية وصحية صعبة. وأوضحت الهيئة في بيان أن 4 من الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم 3 أسرى رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم عماد سواركا وسيد أبو عبيد المضرب عن الطعام منذ 16 يوما، فيما يواصل الأسير مصعب الهور إضرابه منذ أيام، إضافة إلى الأسير مهند العزة من بيت لحم المضرب منذ 9 أيام للمطالبة بنقله من زنازين سجن جلبع. وفي ملف الحركة الأسيرة أيضا، حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال عزل الأسير ربيع فرح أبو النواس من بلدة سنجل في رام الله منذ أكثر من عام وشهرين. وأوضح نادي الأسير في أن الأسير أبو نواس أحد الأسرى الذين واجهوا عملية القمع الكبيرة التي تعرض لها الأسرى في سجن عوفر في شباط فبراير من العام الماضي، وخلالها اعتدت عليه قوات القمع وأصيب بجروح ونقل لاحقا إلى العزل الانفرادي حتى اليوم. في سياق يوم الأسير الفلسطيني، جددت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تأكيد على اعتبار قضية الأسرى الشغلة الشاغلة للمقاومة التي لن تأول جهدا وبشتى الوسائل لتحرير الأسرى وتبييض سجون الاحتلال. جاء ذلك على هامش فعاليات شعبية شهدها القطاع إحياء ليوم الأسير الفلسطيني الذي يمر هذا العام في ظل ظروف غاية في السوء يعانيها الأسرى الفلسطينيون. التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يسابق الفلسطينيون الزمن في مساندة الأسرى في ظل انتهاكات إسرائيلية متصاعدة وعلى مرأى العالم. هنا تواصلت فعاليات يوم الأسير الفلسطيني والتي تتزامن هذا العام مع أوضاع أكثر قسوة فاقمتها جائحة كورونا، والتي أضحت تمثل خطرا محققا على حياة الأسرى الفلسطينيين.
نؤكد لأسرانا بأن قضيتهم هي قضيتنا التي تشغلنا جميعا كفلسطينيين، ولا يمكن أن يهدأ لنا بال أو يقر لنا قرار طالما أن هناك أسرى داخل السجون الصهيونية، خصوصا في ظل ممارسة العدو الصهيوني لأبشع الجرائم اللا إنسانية ضد أسرانا داخل السجون إلى جانب تفشي فيروس.
صحيح أن انتشار فيروس كوفيد-19 حد من إحياء المناسبة الوطنية على الشاكلة التي تتم سنويا بالمسيرات والفعاليات الوطنية، لكن الفلسطينيين هنا أرادوا أن يعلوا صوتهم مجددا في وجه العالم ومؤسساته في وقت تعالت فيه النداءات الشعبية بإعادة الاعتبار لقضية الأسرى على المستوى الفلسطيني.
مطلوب أولا على الصعيد الفلسطيني إعادة الاعتبار لقضية الأسرى، وأن تعود قضية الأسرى أن تتصدر الواجهة السياسي الفلسطيني والفصيل الفلسطيني والإطار الشعب الفلسطيني.
سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والمنع من الزيارات تلك بعض من صور الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق أكثر من 4500 أسير، منهم 41 أسيرة يحتجزن في ظروف إنسانية غاية في السوء.
يجب أن تتحرك المؤسسات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الإفراج الفوري عن هؤلاء الأسيرات المناضلات البطلات اللواتي واجهنا أبشع أنواع التعذيب.
التوجه لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارها أداة مهمة لكبح سياسات الاحتلال بحق الأسرى كانت مطلب هؤلاء الذين جددوا دعواتهم لتدويل قضية الأسرى لفضح الجريمة الإسرائيلية.
اعتقلت قوة الاحتلال الأسير المحرر والقيادي في حركة حماس عدنان الحصري بعد مداهمة منزله في مخيم طول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال حطموا محتويات المنزل وصادروا كافة أجهزة الاتصالات من أفراد العائلة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة نهى حسينة.
استهدافات متكررة تتعرض لها عائلة القيادي بحركة حماس عدنان الحصري، فلم تمضي بضعة أشهر على خروجه من السجون الصهيونية حتى داهمت قوات الاحتلال منزله الكائن بمخيم طول كرم خلال ساعات الصباح الأولى، واعتقلته وعاثت بالبيت خرابا فلم تبق شيئا في مكانه، وصادرت جميع أجهزة الاتصال من أفراد أسرته.
جعلنا الساعة 2:15 اليهود طبلوا على الباب، لا ما طبلش حاول يخلعوا الباب، فالبنات صاحيات أجن كلنا جيش على باب الدار، نزلنا مين يمكن 5 دقائق لهم بقولوا الجيش الاحتلال على باب الدار افتحوا ولم نخلع الباب. فتحنا حجزونا احنا والبنات جوا وقعدوا عدنان هون وبعدين بلشوا يكسروا في الدار ويدوروا على شريحة سلكم.
12 عاما قضاها الشيخ عدنان داخل سجون الاحتلال بالإضافة لاعتقالات وملاحقات تعرض لها من قبل أجهزة أمن السلطة. ويذكر أن نجله مصعب هو الآخر لا زال معتقلا لدى الاحتلال، ونجله البكر بكر اعتقل لدى السلطات السعودية لمدة عام ثم رحل للأردن.
لأن هو ما رح يكسر لنا شوكي بإذن الله، وإرادتنا عالية ومعنوياتنا عالية، وهم بحاولوا يوصلوا إنه إحنا ما في مجال نفرح، إحنا بنستنى بطلعة مصعب بعد 3 شهور على أساس نعمل عرسنا. فتم اعتقال عم بكر بهاي الفترة على أساس إنه ما يحضر، فبإذن الله إنه يعني هم ما بيقدروا يأثروا علينا.
أمضى الشيخ عدنان 2.5 عام في الاعتقال الإداري من مجموع اعتقالاته، وخاض معركة الإضراب عن الطعام عام 2014 لمدة 62 يوما برفقة مئات الأسرى احتجاجا على اعتقالهم الإداري.
حزب شاس يقدم إلى الكنيسة مشروع قانون يقضي بانتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر لمرة واحدة. زميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
هنا يدعو بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود خصمه السياسي اليميني المنشق عنه جدعون ساعر إلى الانضمام مجددا إلى الليكود، وهو سيستقبل بأذرع مفتوحة في مؤشر على تعقد مهمته في تشكيل الحكومة بعد بقاء 15 يوما على تكليفه بهذه المهمة. أمام ذلك يعمل نتنياهو على عدم انتقال نفتالي بنت إلى المعسكر المعارض له في ضوء فشل المفاوضات معه، على الانضمام إلى حكومة برئاسته، أو التصويت إلى جانب الليكود على أسماء اللجنة المنظمة لبدء عمل الكنيسة اليوم. واستخدم نتنياهو في محاولة جديدة محكمة لاهاي وتعزيز الاستيطان للضغط على ساعر وبنت لتشكيل حكومة يمينية.
الحكومة القادمة يجب أن تدافع عن جنود الجيش أمام الدعاوى في محكمة هاغ وتحافظ على الاستيطان والهوية اليهودية لإسرائيل. فقط حكومة يمين قوية تحقق ذلك، ولذلك أدعو بينت وساعر للانضمام إلينا.
في خطوة لإنقاذ نتنياهو يتحرك حليفه في الائتلاف الحكومي أريه درعي زعيم حزب شاس لطرح مشروع قانون لانتخاب مباشر لرئيس الوزراء لمرة واحدة في الدورة الحالية للكنيسة، مع فشله في إقناع حزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش في الموافقة على تأييد القائمة العربية الموحدة لتشكيل نتنياهو للحكومة، وخرج بفاصل دعائي يتهمه بالإرهاب.
سأكل كل دفع.
بعد 15 يوما إما أن ينتقل التكليف إلى يائير لبيد زعيم حزب يوجد مستقبل، أو إلى الكنيسة كي تكلف أحد أعضائها في غضون 21 يوما ليشكل الحكومة بتوقيع 61 عضو كنيسة لصالحه، لتصبح فرصة المعسكر المعارض لنتنياهو أكبر في هذا الاتجاه في ظل تناغم بين لبيد وبنت في حكومة تبادلية يرأس فترتها الأولى الأخير. وإذا فشلا في ذلك فإن الباب يصبح مفتوحا أمام انتخابات خامسة.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. اليوم 6 على التوالي تجدد الاشتباكات في باب العمود بمدينة القدس. 7 اعتقالات خلال مواجهات عنيفة بين شرطة الاحتلال وبين أهل يافا. 4 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. ختام النشرة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله الطاعات أينما كنتم. أهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج رمضان شهر الرباط في الأقصى، وسنتوقف من خلال لقائنا هذا أيها الأحبة عند الفقرات التالية: نداء غزة أولى الفقرات، والزميلة شيماء كريم. بعدها سننتقل لاستماعنا إلى تقرير لزميلنا مجاهد حمودة، والانتقال إلى ضيفنا مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامية الشيخ عبد الفتاح الحجاج، سيكون ضيفا في هذا البرنامج. كما بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى فقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة، وفي نهاية المطاف نتوقف عند فقرتنا من فلسطين الأرضي والذاكرة. ولكن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرتنا من نداء غزة، نتوقف مع استماعنا إلى الزميلة شيماء كريم في هذه الفقرة.
نداء غزة. السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بحضراتكم. نظم أهالي الأراضي المهددة بالإخلاء من قبل سلطة الأراضي في منطقة تل سلطان غرب مدينة رفح وقفة احتجاجية فوق أراضيهم، رفضا للقرار الذي يسلبهم أملاكهم وحقوقهم بزعم أنها أراض حكومية. أصحاب الأرض والسكان أكدوا ملكيتهم لهذه الأراضي وفق الوثائق، مطالبين سلطة الأراضي بالمضي في قرار التسوية الذي يمكنهم من الأرض. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النشا.
48 ساعة أمامهم لإخلاء أراضيهم الزراعية ومنازلهم التي بنيت على مدار سنوات من الكد والتعب. هكذا حول قرار سلطة الأراضي أصحاب هذا المكان من ملاك إلى متعدين على الأراضي الحكومية في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح، بعدما كانوا قاب قوسين من التسوية. أصحاب الأرض والذين يملكون ما يثبت أحقيتهم بالأرض التي تمتد على مساحة 70 دنم أكدوا تمسكهم بحقهم ورفضهم للقرار الذي يجرم وجودهم فوق أملاكهم.
صدمنا قبل التسجيل بيوم واحد، وإلا بيأتي اخطارات لجميع اللي هو المستأجرين والجالسين بإخلاء هذا المكان خلال 48 ساعة.
اليوم بدهم يرحموا الناس هذه، الناس هذه ما جتش اعتدت على أرض حكومية، أجت شرط من ناس موجودة ومحهم أوراق وورجوهم الأوراق قبل ما يشتري، كل واحد معاه صورة عن الأوراق.
قرار سلطة الأراضي الصادم للمواطنين لم يترك لهم خيار سوى التظاهر وتوجيه النداءات، وهم من انتظروا تطويب أملاكهم ليفاجأوا بالقرار الذي يطالبهم بالرحيل عن الأرض. لكنها لم تعد قضية الأرض وحدها، بل قضية الإنسان المهدد اليوم بالتشريد.
أنا بناشة الأمة إن تدي طلع لي نت في الدار بس أقعد فيها ونساتر، إن أنا بيجي علينا وبقول إن أخلوا اطلعوا انزلوا، وين احنا نروح نبني خيمة ونقعد في الشارع أنا وأولاد وجوزي؟ 50 متر، يعني 50 متر يعني مش سهلات، يعني 50 متر.
القوى الوطنية والإسلامية في مدينة رفح والتي اصطفت خلف حقوق ومطالب أصحاب الأرض والمستأجرين فيها دعت سلطة الأراضي إلى التوصل لتسوية وفق القانون تعزز وتمكن المواطن من الأرض لاقتلاعه منها.
الخصيمة 3 موجود عليها سكان، موجود عليها منشآت زراعية، موجود عليها منشآت صناعية، وبالتالي الإزالة فورا دون الجلوس مع الناس والتسوية العادلة أمر مرفوض من طرفنا كقوى وطنية وإسلامية، ونقول على سلطة الأراضي أن تستمع إلى الناس، أن تأتي هذا المكان وأن تقول قولها للناس.
محاولات توصيف الأراضي بأنها حكومية اعتبرها أصحابها بأنه تجني وقلب لحقائق الجغرافيا والتاريخ الذي تعززه الوثائق التي يمتلكونها، رافضين المساومة عليه.
نشكر الزميل عماد النشا. وعن حراك الأهالي في منطقة تل سلطان ضد قرار سلطة الأراضي بإخلاء أراضيهم أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع سيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل سلطان، ننتقل إليه.
سيد سمير، في الوقت الذي كنتم تنتظرون إتمام تسوية تمكنكم من امتلاك الأرض بشكل قانوني، فجاءكم قرار سلطة الأراضي بدعوتكم إلى الرحيل عنها، هل كان هناك أي مفاوضات مع سلطة الأراضي مهد لهذا القرار؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، نعم، هذا صراع طويل امتد من الأباء والأجداد في هذه القطعة والقسيمة، وأكثر من 150 عام هذه القطعة تحت أيدينا من الأجداد ثم الأباء ثم نحن، وسومنا عليها هذه الأرض أكثر من مرة مع الاحتلال ومع كذا، ولكن رفضنا الرفض الكامل على هذه القطعة. ثم عندما جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية، قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عمرنا هذه الأرض في التسعينات وكلنا عليها نعم، ولكن الحمد لله رب العالمين كانت بداية يعني الأيام الأباء والأجداد زراعة موسمية تين عنب أشياء زاد
نعم،
ولكن عندما جاء يعني التفتوف هذا استصلحناه في عهد اليهود وعانينا من هذه، ولكن الحمد لله رب العالمين استمرينا على هذه الأرض، وهذه أراضي رفح جميعها هي كلها تحت إيش حرب 67 قامت قبل التطويل اختلت عن كل قطاع غزة، وتعلم سلطة الأراضي بذلك، فقامت لجنة مشكورة ممثلة من رفح وخان يونس لحص هذه الأراضي ما يسمى بأرض المندوب وأراضي الحكومية، ف 97% تقريبا من أراضي رفح أراضي بهذا الشكل كلها بهذا الشكل، فقامت مشكورة هذه اللجنة مع سلطة الأراضي مع الأخ مشكور أبو إبراهيم السنوار بوضع مآلية 100 يوم حتى نتم تسوية وإحصاء هذه القطع والقسائم، فقمنا وأنا كنت من ضمن هذه اللجنة فقمنا على عدم أي تغيير في هذه الأراضي، ثم إنه إيش التزمنا بهذه القرارات انتهت قسموها لمرحلتين مرحلة أولى ومرحلة ثانية، المرحلة الأولى تمت في القطع والقسائم اللي هي 90 91 92 93 94 95 96 97 من أراضي خان يونس 2358 2359 2360 2376 من أراضي رفح، انتهت هذه المرحلة ثم جاءت المرحلة الثانية، وفوجئنا عندما نصابح أن نسجل كمثل المرحلة الأولى بوعد ومعنى ما يثبت ذلك من سلطة الأراضي بأننا إحنا أصحاب المرحلة الثانية، نفاجأ بأن مجموعة من سلطة الأراضي بمهندسين قاموا بكتوبة على الجدار وتسليم اختراق.
كم عائلة أنتم سيد سمير كم عائلة اليوم مهددة بالتشريد بسبب هذا القرار أو هذا الاختار؟
مهدد أصلا هذه الذي يملكها أكثر والله حتى لا أبالغ أكثر من 500 شخص، ثم جاء ناس ميسورين الحياة شروا أيضا من هذه الأرض، فمهدد بهذه الأرض تقريبا 1000 شخص أيضا كم من الناس وضعت أموالهم في أحواش الأبقار 40-50 ألف دولار مجهز أحواش حمامات زراعية الأرض الناس تتقوت منها، يعني كل حمام زراعي يمكن تتقوت منه 30 أو 40 شخص من كل حمام زراعي، ليس الأرض يعني كل إنسان بطلعش له 150-200 متر فقط في هذه الأرض، ولكن ما معاهم الناس أي فلوس يعملوا هذه الاستثمارات في هذه الأرض. إحنا مع القانون مع القانون، ولكن ما نأتي ونضلل والحكومة تضلل بالإزالة فوري. شوفوا أراءنا.
أشكرك جزيل الشكر سيد سمير زارب أحد ملاكي الأرض في تل السلطان، كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا.
أيها الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع سيد سمير زعرب مالك أرض في منطقة تل السلطان، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة، عودة إلى الاستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء عماد النتشة، شيماء كريم وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول إلى السيد سمير زعرب.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، رمضان شهر الرباط في الأقصى محورنا. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن واقع الأقصى المبارك في رحاب الشهر الكريم؟ ماذا عن تصعيد الاحتلال قمعه للمصلين والمرابطين في المسجد؟ وما المطلوب من أبناء الأمة على مستوى المقدسات في الشهر الفضيل؟ شهر رمضان شهر الرباط مع الأقصى. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. فيما يواصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك في رحاب الشهر الكريم، يتم التصعيد من جانب قوات الاحتلال من قمعها للمصلين الذين يؤمون المسجد لأداء الصلاة. هذا وتشهد صحة باب العمود مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان المبارك، والتي أصيب خلالها عدد من المواطنين، فيما اعتدى جنود الاحتلال على آخرين واعتقلوا عددا من المقدسين. قراءة واقع الأقصى المبارك في ظل رحاب الشهر المبارك وتصعيد الاحتلال قمعه للمرابطين والمصلين تأتيكم في سياق تقرير زميل مجاهد حمودة.
جاءوا إلى باب العمود في القدس المحتلة لأداء صلاتي المغرب والعشاء، لكن قوات الاحتلال قابلتهم بالبطش واستخدام القوة المفرطة التي لم تفرق بين الكبار والصغار والعجائز وحتى النساء والفتيات. أصيب 10 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال خلال اقتحام قوات الاحتلال لساحة الشهداء في باب العمود في شارع السلطان سليمان المتاخم للبلدة القديمة من القدس. قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين الخارجين من صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك قرب باب العمود أحد أبواب القدس القديمة. شهود عيان أفادوا أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اعتدت بوحشية على الشبان، ما تسبب بإصابة عدد منهم. قوات الاحتلال واصلت ولليوم الخامس تواليا منع الأهالي والشبان من الجلوس والتجمهر في ساحة ومدرج باب العمود بالقدس القديمة. وينتشر عدد كبير من أفراد شرطة وقوات الاحتلال بالمكان مصطحبين كلابا بوليسية في محيط باب العمود، كما تشهد ساحة باب العمود مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال منذ بداية شهر رمضان، أصيب خلالها عدد من المواطنين، واعتدى جنود الاحتلال على آخرين واعتقلوا عددا من المقدسيين.
نشكر جزيل الشكر زميل مجاهد حمود على هذا التقرير. وإزاء ملفنا هذا مستمعينا الكرام، وتصعيد الاحتلال استهدافه للمرابطين والمصلين في الأقصى المبارك في رحاب الشهر الكريم، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله.
حياكم الله. في ظل رحاب الشهر الفضيل شيخنا العزيز، ماذا عن الأجواء في فلسطين في ظل ما يفرضه الاحتلال على أبناء شعبنا، تبدأ مع الممارسات التعسفية بحقهم ولا تنتهي بالحصار والمضايقات؟ أجواء الشهر الكريم في فلسطين شيخنا تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخواننا تدار معركة حقيقية على يعني أرض مدينة رسول الله، على يعني مدينة القدس والأقصى بالذات. اليوم الاحتلال السجوني يحاول جاهدا فرض يعني واقع جديد عبر المضايقات والحصار لشعب الفلسطيني وبالذات في مدينة القدس عبر منذ بداية شهر رمضان، وهم يحاولون يعني تغيير معالم الأقصى وعبر تغيير
هوية المسجد الأقصى. اليوم يعني هناك يعني تطور كبير عبر يعني منع صوت الأذان، عبر قطع الأسلاك التي توصل بالميكروفونات التي تبث للمقدسيين. اليوم العدو الصهيوني يحاول جاهدا أن يمنع المصلين من الدخول عبر باب المغاربة. هذا الباب يمنع المصلين ويسمح للمستوطنين بحراسة الجيش الصهيوني والشرطة أن يعيشوا في المسجد الأقصى. اليوم هناك هبة أيضا على يعني شبابية بجوار باب الأصباط، أيضا الصهاينة يحاولون منع الناس ومنع الصهاينة المصلين وإغلاق يعني الأبواب أمام الناس لدخول المسجد الأقصى لفرض يعني واقع جديد.
نعم.
يعني على الشعب الإسلامي والشعب المسلم وبالذات المقدسيين الذين يواجهون المصير المحتوم ويدافعون
طيب
على المسجد الأقصى
فضيلة الشيخ
وبصدورهم العارية وبقوس أولادهم. اليوم العدو الصهيوني يمنع الناس من دخول المسجد الأقصى عبر
نعم.
تحديد الأعمار لا يسمع إلا الكبار السن والنساء للدخول المسجد الأقصى لأداء الصلوات.
هذا المنع شيخنا الكريم، هذا المنع يعني على الطريق على المصلين والمرابطين في الأقصى حتى للصلوات، يعني ما الذي يربو إليه الاحتلال من وراء ذلك؟
هو يربو إلى يعني تغيير هوية المسجد الأقصى ومحاولة تهيئة الظروف لبناء يعني هيكلهم المزعوم. للأسف الشديد يعني يواجه هذا بصمت يعني غريب وعجيب لزعامات يعني وقيادات الأمة العربية والإسلامية الهشة التي تنبطح اليوم أمام يعني الشيطان الأمريكي، ويعني تخاف وترتعد فرائسها من أي يعني مسؤول حتى لو كان بسيطا في أمريكا. فيما يعني مدينة رسول الله اليوم تواجه هذا الكم الهائل من الفساد والرذيلة والهجوم الشرس من العدو الذي يعني لا يبالي بالأمة العربية وبالإسلامية وبزعامتها، لأنه عارف بعد حجرها. أمة باعت دينها وباعت إسلامها وباعت ضميرها اليوم، أما الطبيعي لهذا العدو أن يتجرأ علينا بكل يعني عسالاته وقذاراته.
نعم. ماذا عن مكانة القدس والمقدسات في رحاب الشهر الكريم بالنسبة للمسلمين فضيلة الشيخ؟
شوف، القضية القدس هي القضية المركزية لحركة الإسلام والإسلام جميعا. ستبقى القدس على مدار تاريخها هي محط أنظار كل العالم وكل المسلمين، يعني تهفو إليها القلوب لأداء الصلوات هناك، لأن الصلاة في المسجد الأقصى تزيد على خمسمات يعني صلاة، فالناس تهفو لهذه المسجد. وستبقى رغم كل ما يفعله الاحتلال ورغم هذا السكوت العربي والإسلامي، ستبقى هذه المدينة هي درة المدن العربية والإسلامية وهي عنوان لمركز الصراع. لن نستكين ولن يهين ولن يعني يسكت يعني ولن يعني يتراجع الشعب العربي والإسلامي بإذن الله إلا بتحرير مسجد الأقصى ورفع العلم الإسلامي على هذه المدينة المباركة التي تشكو إلى الله اليوم ظلم العداء وتقصير الأهل. أين هم اليوم؟ أين دبابات العرب؟ أين طائراتهم الذين تجتاح شعوبهم؟ أين يعني المجاهدين والمناضلين الذين تعج بهم السجود داخل الأنظمة العربية العميلة والخائنة؟ أين طائراتهم؟ أين صواريخهم يهتمون بصراع الداخلية حفاظا على كراسيهم ومدينة رسول الله؟ ستشكوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ستشكو قصورهم وجهلهم. من يدافع اليوم إلا شباب المقدسيين المجاهدين والمرابطين؟ من يمدهم بالعون والمساعدة؟ لا أحد. يدافعون بقوة أولادهم وبحياتهم وشبابهم دفاعا عن المسجد الأقصى. هناك يستشهدون ويعتقلون ويمنعون من دخول الأقصى، وأيضا يطردون أحيانا من مدينة القدس بعدة يعني المظاهرات والجهاد.
نعم.
من يدافع؟ أين الأموال العرب التي يجب كان أن تنصب دفاعا عن هذا يعني المقدس العظيم؟
طيب.
الأقصى.
فضيلة الشيخ، نحن تحدثنا ودائما نتحدث في لقاءاتنا يعني حساب الحكومات العربية على حدة من الشعوب العربية، لكن أنتم ماذا توجهون في كلمتكم لأمة الإسلام، للشعوب العربية والإسلامية في الشهر الكريم ولمكانة قبلتهم الأولى؟
نحن ندرك موات القيادات العربية والإسلامية، هؤلاء يعني ماتوا وغسلوا وكفنوا ودفنوا ولم يصل عليهم، لأنه لا يجوز أن تصلي على أولئك المنافقين والعاقدين. نعم. الذين يعملون ضد شعوبهم. نعم. يعني أننا جاينا إلى أمتنا العربية، إلى شعوبنا. إلى يعني الشعب الحي الذي يعني ينتمي إلى الإسلام، الذي يصلي والذي يعرف أن هذه مدينة القدس هي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.
نعم.
تظل مزروعة حبها في الشعوب العربية، يجب أن تتوجه يعني رؤساء الأبوال والتجار والناس جميعا لدعم هذه المدينة المباركة، بعيدا عن الزعامات العربية الهشة العبيلة المنبطحة لهذا الاحتلال.
أحسنت.
والذين يفتحون مدننا ومدن الأمة العربية للصهاينة يعيثون فيها فسادا. نحن بدأنا إلى الشعوب العربية والإسلامية، إلى هذه الضمائر الحية، أن تنتفض، أن يقدموا لو شيء بسيط للمرابطين. أيوة. من أبناء فلسطين وأبناء المسجد الأقصى والمقدسيين هناك في المسجد الأقصى.
جزيل الشكر والامتنان لمسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ عبد الفتاح الحجاج، جزيتم خيرا على هذا الحضور معنا. حياكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد مجدي السطري 12 عاما من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شهيد جديد في قائمة تطول لدماء الطفولة المسفوحة على امتداد حدود غزة الشرقية في جمعة عودتها 18 والتي سميت جمعة شهداء الأطفال، وفاء لمن باتوا هدفا مفضلا لقناصة الاحتلال. قبل أسبوعين على استشهاده كان مجدي حاضرا في مشهد تمثيلي مع قرانه في أحد أزقة حارته، وفيها يلعب دور الشهيد، مشهد سرعان ما تحول إلى حقيقة وبكل تفاصيله. فقد ذهب مجدي كما الكثير من أقرانه لإحياء جمعة الشهداء الأطفال دون أن يدرك أن النهاية تقترب أكثر فأكثر. للمزيد عن الشهيد مجدي السطري نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. نتعرف عليك؟
رمزي كمال محمد موسى الصفري، والد الشهيد مجدي رمزي كمال محمد موسى الصفري.
نعم، حدثنا عن الشهيد الطفل مجدي.
طفل مجدي زي كل الأطفال، يعني تقريبا بالنسبة للعمر 12 سنة في الصف السابع في المدرسة ألف تقريبا الإعدادية الشبورة رفح الشبورة. ولد محترم وملتزم، ملتزم بدينه، ملتزم مع جيرانه مع أصحابه، دعوب خلوق، بس الاحتلال مغص علينا، يعني فهمتني كيف؟ يعني وجه الاحتلال بنادقه على الأطفال. هذه النظرة غيرت طبعا من نظرة الأطفال، صار الأطفال زي مجدي اللي كان يدرس اللي كان متابع دراسته، ساب دراسته، ساب متابعة المدرسة، صار يطلع على حدود، طلع مرتين ثلاث أربعة بشوف جيرانه بموتوا، بشوف إخوانه بتصاوبوا، فطلع على حدود زي الأطفال.
غير نظرته للحياة؟
والله طبعا آخر فترة الولد اختلف طبعا مع عملته، مع بيته، مع عائلته، مع والديته، مع إخوانه، مع جيرانه، مع جدته، مع أعمامه، مش هي اللي احنا بنعرفها أول، تغير كليا، والحمد لله احنا ما بندريش انه ربنا يعني كسب إياها، والحمد لله رب العالمين.
نعم. طب كان يحكي لكم شيء هو عن الشهادة؟ عن
ما كان يحكينا، كان بس يفضل هو يكون شهيد، وكان يتمنى يعني
أن يكون شهيد. ومثل فيلم يعني هو صار هم جيراننا أطفال بالزق الحجار على يهود وفي بينهم سياج وصار يشدوا في السياج وخطأ هو يكون شهيد ولفوه على فلسطين وأمنيته تحققت يعني بعد يمكن 8-9 أيام.
يعني هذا يدلل على أنه الاحتلال انتزع كل مساحات الفرح واللعب واللهو من الأطفال وصاروا يعني الأطفال بفكروا كبروا أكبر من عمرهم وصاروا بفكروا كيف يواجهوا هذا الاحتلال اللي سرق منهم كل شيء.
هذه 100% طبعا مش 100%. الطفل طبعا يغير نظرته في الحياة، صار يشوف دم، صار يشوف معارك، صار يشوف مسيل، صار يشوف شغلات زي هذه. هذا طبعا احنا فيه من زمان طبعا، بس جديد يعني صاروا يكتلوا أطفالنا يعني من 2000 لحتى الآن يرصوهم على الحيطة ويكتلوهم في 50s وفي 60s وفي 70s. الحين صاروا ينقوا الأطفال، يعني معظم المصابين كلهم من الأطفال سن 10 سنين لحد 25 سنة.
وين بلدتوا؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدتنا الأصلية رملة.
طيب كنتوا بتحدثوا بتحكولوا عنها؟
نعم صحيح، حتى بشوف المشاهد على التلفزيون، ولما نروح هناك بقول يعني السياج هذا بعدي أراضينا، يعني متحمس إن الولد يكون له أرض جوا، أرض جداد وأرض أبهاته. يعني طفل وهو صغير بقول يعني هاي الحدود وفي بعد الحدود إن أراضي إن ليش ما يدون إياهن؟ ليش ما يعطون إياهن أراضينا هذول أراضي جدودي وأراضي أبهاتنا؟ فالطفل اليوم عندنا في غزة أبو 8 سنين واعي عن أكثر من 40 سنة، عن زمن عمره 40 سنة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد مجدي السطري. نعود من جديد ونكمل الحديث مع والد الشهيد الطفل مجدي السطري عن استشهاد نجله. طيب هذه الجمعة راح لحاله على الحدود في المسيرات؟
للأسف راح لحاله طبعا، وما طلعش من عند المسجد يعني زي كل مرة ما بطلعوا. كان موصي طبعا انه ما حدش يجيب سيري لأبويا، وخاف الولد لو ان انا خايف على ابني لو انه ابني غالي علي. بس الوطن برضو غالي علينا كثير، لانه هم بدافعوا عن اوطاننا، بدافعوا عنا وعن كرامتنا وعن شرفنا. فابعد بعيد وطلع من مسجد ثاني عشان مسجد السلام حتى يطلع ما حدش يشوفه من المنطقة. والحمد لله رب العالمين الصواب طلق في راسه كتر الدم يعني، وراسه مفسوحة خالص. جاري وجيراني يعني شلوه ما عرفوهوش من كتر الدم اللي على وجهه، قعد مجهول ساعتين في المستشفى.
طيب انتوا كيف عرفتوا يعني انه تصاوب واستشهد وكيف كان استشهاد؟
أجاني شاب على البيت قال لي يا رمزي هو بيعرف انه ابني، بس قال لي تعرف هذا الشاب؟ والحمد لله كان في الواقع يعني الحمد لله رب العالمين.
نعم، كيف كانت اصابته؟
اصابته بالراس على طول على طول على طول على المطرح مات يعني الحمد لله رب العالمين.
بالتاكيد يعني اليوم بعد استشهاد مجدي يعني تشعروا بالفخر لاستشهاده؟
احنا نشعر بالفخر كثير مهما سوى الاحتلال بينا. احنا بنربيهم ليش؟ احنا بدنا بلادنا، بدنا اراضينا، بدنا نخاف عليهم صح، لكن في حقوق قديمه لازم يشترجع لاصحابها. احنا بنخلف يعني احنا الزلم عنده 10 اطفال، في كل بيت عنده 10 اطفال. يعني الاحتلال متعمد يستهدف الاطفال هذول حتى ما ينموش ويكتلهم قدام في معارك ثانيه. فهو حريص على الشغله هذه. أنا هاي نظرتي لو أنه بنقل الأطفال برجليهم، بقطع رجليهم أو بقتلوا على الفور يعني.
نعم. طب أنت كوالد شهيد طفل قنص الاحتلال بإصابة مباشرة في الرأس، يعني رسالتك للعالم ورسالتك لرد على هذا الاحتلال اللي بيقول أنه إحنا بندفع أولادنا للموت؟
أول حاجة رسالتي قبل لترامب وقبل أمريكا وقبل أوروبا، رسالتي إلى 2 مليار مسلم إنها أرض الرباط، أرض المحشر والمنشر، يدافع عن القدس الشريف، مش أطفال صغار بحجر أو بدون حجر أو بعلم يدافع عنهم. وين هذول 2 مليار مسلم؟ خزاكوا يا عرب.
هكذا هي الطفولة الفلسطينية بعد أن صادر المحتل الصهيوني كل مساحات اللعب واللهو لديها، ليكبر الأطفال بالهم والألم والمعاناة قبل موعدهم، خصوصا وهم يشاهدون استهداف الاحتلال لهم. وهكذا ارتقى مجدي شهيدا، وهكذا أيضا يتوقف لقاؤنا مع والد الشهيد الطفل مجدي السطري. وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد مجدي السطري، هنيئا لك الشهادة يا مجدي.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، قولي كتاب رفقاء ونحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين، قولي كتاب رفقاء ونحبينه. رجع الخي يا أمه غدري دينه، هالشاهين دمات ودين علينا.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. حطين. مستمعين الأفاضل، حطين قرية فلسطينية من قرى قضائية طبرية، تقع إلى الغرب من مدينة طبرية وتبعد عنها 9 كيلومترات، وترتفع 125 مترا عن سطح البحر، وتقوم في مكان بلدة الصديم الكنعانية. تبلغ مساحة قرية حطين 22,764 دونما. تحيط بها أراضي قرى خربة الوعر السوداء، نمرين وعيلبون. قدر عدد سكان قرية حطين عام 1922 889 نسمة، وفي عام 1945 1190 نسمة. مستمعينا الكرام، من الناحية الأثرية تعد قرية حطين ذات معالم أثرية هامة، منها خربة العيكة، وتحتوي على أكوام من الحجارة وأساسات وبرج وصهريج ومقام النبي شعيب، وهو نبي مقدس عند الموحدين الدروز، وأبو زوجة النبي موسى بعثه الله نبيا لأهل مدين، وخربة مدين التي كانت تقوم عليها بلدة مارون الكنعانية. من أحداث قرية حطين البارزة معركة حطين التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي على الفرنجة في 4 تموز/يوليو عام 1187 للميلاد. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية المسلحة في 16 تموز/يوليو عام 1948 بهدم قرية حطين وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 1380 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة كفار حطن المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع اللاجئين من قرية حطين عام 1998 حوالي 8477 نسمة حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأكارم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعتنا إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back.
شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واسطع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين.